من الخصائص الأصيلة والفطرية عنده، وليس من الأمور التي يتلقاها من البيئة والمحيط الاجتماعي والثقافي. وثالثا، في صفات النساء العفة هي الصفة الأولى، ومن بعدها يأتي الجمال، فالله تعالى ذكر العفة أولا ثم ثنى بذلك الجمال. أيها الأفاضل، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى تلاوة الآيتين 60 و 61 من سورة الرحمن المباركة.
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
أيها الأكارم، لكلمة إحسان معنيان، أحدهما العمل الحسن بحد ذاته، والآخر العمل الحسن تجاه الآخرين، أي الإحسان إليهم. والمراد من هذه الكلمة في المرة الأولى المعنى الأول، والمراد منها في المرة الثانية المعنى الثاني. وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام قال: آية في كتاب الله مسجلة، قيل ما هي؟ قال: قول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ جرت في الكافر والمؤمن والبر والفاجر، ومن صنع إليه معروف فعليه أن يكافئ لأجله، وليست المكافأة أن تصنع كما صنع، فإن صنعت كما صنع كان له الفضل بالابتداء. ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان الشريفتان أولا، علينا أن نقابل المحسنين إلينا بالإحسان إليهم. ثانيا، جزاء الإحسان يجب أن يكون الإحسان وحده في كل زمان ومكان ومع أي شخص كان. ثالثا، أهم الأسباب التي تستند إليها فكرة المعاد والجزاء يوم القيامة هي العدل ومكافأة المحسنين. ورابعا، ثواب الله وإحسانه إلينا في مقابل إحساننا نعمة من النعم التي تستحق الشكر. إخوة الإيمان، بهذا قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم القرآني نهج الحياة، فحتى لقاء آخر دمتم في رعاية الله وحفظه.
طهرت روحي في هواك وأنا في لقياك، هدي من لظى الأعماق، أبحرت نحوك والحروف قاربي، وأراك ضمن فواصلي وسياقي.
يا رب
أين اتجهت أراك ضمن قراءتي؟
يا رب
عذباً بعصف المبدع الخلاقي. حق بمن يهواك يمسي قلبه متسلسلا بحرائق الأشواق، من كان فيه مثل ذكرك لا يرى إلا الوصول لعطفك الرقراق.
يا ربان يا ربان
أين اتجهت أراك ضمن قراءتي؟
يا ربان يا ربان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على مدى ما يقارب الربع ساعة تستمعون لهدي من المنبر الحسيني وخلاصة لمحاضرة للشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه، موضوعها هو عودة الخلق.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى
ومنها نخرجكم تارة أخرى، هذه يعني المقصود بها المعاد. طبعا منها نخرجكم، من المخاطب هنا؟ طبعا المخاطب الجسد، لأنه اللي بالتراب منه جسد، وإلا مو الروح. الروح ما تطب إلى التراب، الروح مو مكانها القبر، الروح مرفرفة خالدة لا يمكن أن يعتريها فناء. إذن منها نخرجكم تارة أخرى، يعني هالتربة هذه اللي انخلطت بنطفتكم وبعدين أنتم عدتوا إليها بالأوضاع العادية، نطلعكم من عدها مرة أخرى، يعني فكرة المعاد. زين، من بعد هذا خلي نرجع إلى شيئين من الأمور اللي نشير إليها. نقول ليش القرآن الكريم يأكد على هالظاهرة، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، هالظاهرة هيشدنا إلى التراب، شنو الهدف؟ طبعا أهداف. الهدف الأول أن يشتل العنفوان من نفوس الجبابرة والمتكبرين. مو أكو بعض الناس بناء أن الجنس اللي ينتمي إلى جنس مميز، يعني السوبرمان مثل ما يقولون، ها؟ يعني تعال أنت منين؟ نفس الشيء، أنت من التراب، كلكم لآدم وآدم من تراب، أنت حالك حال الباقين. لكن أكو بعض الناس أبدا إذا صارت عنده شوية جانب اعتباري، يعني صارت عنده مكانة أو صار عنده أموال أو صار عنده نعم طاقة من الطاقات، تلقى أبدا ما يعرف الناس، ما إلى خلق الناس، بعد ما إلى خلق يشوف أحد بالمرة، يعني دول الناس بناء من مستوى دون مستوى، أبدا هو من مستوى فوق هذا. هذا دائما يقرأ القرآن الكريم سامعه، يقول له انت لا تروح بعيد، انت راجع الى من التراب وراجع الى التراب، ما يلوق لك هذا اللون من العجرفة، انت مهما تصير عائد الى هذا المكان، مهما تصير انت عائد الى هذا التراب، الى هذه المكانة. وهذا تلقاه وين؟ عد النفوس الكبيرة، نفس الكبيرة ما يبطرها الرخاء، يعني ما أقعدها عجرفة، ما تنحرف تطلع عن حدودها الإنسانية. تأصيل العامل الإنساني في نفوس الناس. القرآن الكريم يريد المجتمع الإنساني، يريد المجتمع الإنساني. أي نقطة؟ النقطة الأخرى، الآن إحنا نربط بالجنس أو نربط بالعقيدة التقييمات والاعتبارات. بس أنا أسألك سؤال، يعني تفرض واحد سرق، السارق يو مسيحي يو يهودي يو مسلم يو وثني، لابد يو علماني ما عنده، ومعنى ذلك أن هذا إذا سرق أن كل المسلمين سرقوا أو كل العلمانيين سرقوا أو كل المسيحيين سرقوا، فمغلطات. المقصود من عدها أن يدمغ هذا الجنس بأنه جنس معتدي. هل ظاهر القرآن الكريم يقضي عليها تماما؟ يقول كلكم لآدم، الإنسان من حيث المنشأ والخلق واحد سواء، ولذلك الإنسان وأخو الإنسان أحب أم كره، ما في فرق بين إنسان وإنسان آخر من ناحية الإنسانية. نعم يحصل التمايز بالاعتبارات الأخرى، واحد عنده علم واحد ما عنده علم، واحد عنده أخلاق واحد ما عنده أخلاق، هذا تمايز من هنا. إذن هذا تأكيد القرآن الكريم، منها خلقناكم طيب وفيها نعيدكم، أيضا أكد على العودة إليها. يقول حتى ولو شلبوها منك أنت مصيرك ها قد مكان قطعة من الأرض راح تندفن بها، التعايد إلى التراب. أروي لك حادثة، سنة 1915 صدر مرسوم ملكي من بريطانيا بشنو ملكية جميع أراضي كينيا، أراضي كينيا امتلكت بأجمعها، وزعت على 2000 أوروبي، القسم الأكبر وزع على 2000 أوروبي بمعدل كل أوروبي 8 أميال مربعة إلى من الأرض، أما الكيني المواطن إلى من الأرض 10 من الميل المربع الواحد. طيب أخذت الأرض، لكنه هذه الأرض بعد ذلك عادت لأهلها، ما يمكن، لابد من العودة إليها، وليموت أيضا إذا نزعوها منا بالحياة تعود إليه بعد الممات. أي هذا المجتاح أرضي مهلا، أي أرض ما مر فيها اجتياحه ثم عادت لأهلها، ومتى فازت بأيدي المقامرين القداح. إذن القرآن الكريم يقول فيها نعيدكم راجعين إليها، شاءت الجبابرة أم أبت، أنت نتيجتك يحتضنك هذا التراب، وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ترى أنت منها تطلع ومنها بها تدفن وإليها تعود، فلا تخاف، لا بد من العودة إلى ما خرجت منه، إلى هذا الثرى اللي تحن إليه. إذا حالت حوائل بينك وبينه بالحياة أنت راجع للتراب، والتراب كله الأرض هي. نعم أنا أقول لك الإسلام ما يقيم، ما يفرق اعتبارات إلا على أرض إسلام وأرض شرك بس، وهذا معنى اعتباري. أما طبيعة الأرض، طبيعة الأرض واحدة، فيقول له تعودتك إلى الأرض لا تبقى. ومثل ما قلت لك أن الأرض قد تفرح. زين احنا نوقف على قبر الحسين الذي دفن بكربلاء، نزور بالزيارة اللي زار بها منو؟ ابن علي بن الحسين. شي يقول له؟ يقول له طوبى لأرض تضمنت جسدك. يعني عندما أقف على الحسين أقول له هذه الأرض اللي ضمنتها الجسد أنا أهنئها فعلا هالشي، لأن جسد مملوء مكارم. ماذا تضمنت؟ أولا تضمنت جبينا أبى أن يركع أمام الجبابرة. نعم هذا الجبين اللي وقف يرفع سبابته ويقول والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أفر فرار العبيد. بعد تتضمن هذا التراب، تضمن هذا التراب ثغر كان يتكئ عليه رسول الله يشبعه لثما وتقبيلا، ويقول قولته الشهيرة: حسين مني وأنا من حسين. نعم، شتضمن هذا؟ هذا التراب، هذا التراب تضمن شاعد أمسك السيف بيده ونزل إلى ساحة الوغى يرعب الأبطال ويقول: فإن تكن الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل. بعد ماذا تضمن هذا الجسد؟ هذا الجسد تضمن نفسا نظرت حتى إلى قاتليه فبكت عليهم، ها؟ بكت حتى على من يتولى قتلها. يقول لأخته زينب، يقولها: أنا أبكي من أجل هؤلاء يدخلون النار بسببي. إذن مو من حق تربة كربلاء، مو من حق هذه التربة أن تفخر بهذا الجسد الطاهر، مو رمز شرف، مو راح يبقى هذا الدم الذي أريق على جنبات العلقم لواء مرفوعا يشير إلى الأحرار. إذن من المواضع اللي يعتز بها هالتربة، هالمكان اللي وري فيه الحسين. ولذلك تلقى حنين في نفس كل شيعي ان يوقف وين؟ على هذا القبر، على هذا الثرى الطاهر، ان يستنشق تلك الدماء، يطيل النظر الى الرمل ويستشف عما وراء الرمل من جسد هناك مثل المكارم، يوقف عليه ويطيل النظر اليه ويأخذ منه. وهذا ما صنعه جابر عندما وصل الى قبر ابي عبد الله، اخذ قبضة من تراب القبر شمها ثم قال: يا حسين يا حسين يا حسين. ثم قال: حبيب لا يجيب حبيبه، وأنا لك بالجواب وقد شخبت أوداجك على أثباجك وفرق بين رأسك وبدنك، وأقبلت أخواته وقعنا على القبر احتضن. إهنا يا النايم بالحدى علي ما تدري الصار، واشد عنك خذانها غاية، مد ضربني العدو خويا وتعدى، ترضى بضرب تتروح بردة. تقوم من قابر، تجلس عند قابر، يبادر إليها الإمام السجاد يقولها: عم قومي. قالت: إلى أين؟ وين رايح بيه؟ قال: نرجع إلى المدينة. قالت: ومن ذا بقي لي بالمدينة؟ من ظل بعد عندي هناك حتى أرجع له؟ ديار بأجمعها خالية، ما بها إلا أرامل ويتامى، ومن ذا بقي لي بالمدينة؟ خويا يا ناعش بعد تدريش غدالي، شفت ونتي وهضمت عيالي، عالرجل حيه للمعالي، عجب نزلهم صوت علي، بيت وبقى من الزلم خالي، بالامس كانوا معي. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. يا ربي مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم لا تحرمنا من رحمتك في شهرك الكريم هذا يا الله، يا رب الرحمة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
ظلام الليل هذا أم ضباب، أم الظمآن يخدعه السراب؟ ظلام الليل هذا أم ضباب، أم الظمآن يخدعه السراب؟ أم الإنسان أغرته القطايا فيفتح بالضياع لديه باب؟ ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل هذا أم ضباب؟
ظلام الليل، ظلام الليل، ظلام الليل هذا أم ضباب؟
فيطرق بابها وهناك بحر سيجذبه إلى العمق العذاب.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء،
وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج حي على الصلاة حي على الصلاة
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد المصطفى نبي الرحمة وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. كما أرحب بي ضيف وخبير البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات. سماحة الشيخ أهلا ومرحبا بك.
وأهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، شكرا على حضورك القيم معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سماحة الشيخ، السؤال الأول يقول: يقال أن بعض الآيات القرآنية كآية الكرسي وبعض الأذكار الخاصة مثل أسماء الحسنى مثل الودود لها تأثير خاص في تحبيب الزوج بزوجته، فهل يجوز استخدامها لهذا الغرض أم يعد هذا من السحر الحرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السحر له تعريفه الخاص،
نعم،
سنأتي إليه إن شاء الله، لكن مجرد استخدام ألفاظ معينة أنه مذكورة بالقرآن الكريم كصفات لله عز وجل تنبه الإنسان إلى حالة الود والمحبة والرحمة، فهذه بشكل طبيعي أنها تؤثر على نفسية الزوج وتؤثر على نفسية الزوجة، وهذه ربما أنه لو درست من ناحية نفسية لو كان عالم نفساني أنه يقول مدى تأثير الكلمة الطيبة على نفسية المرأة وعلى نفسية الرجل.
نعم،
فلهذا أنه عندنا بالأحاديث تأكيد خاص على أن يكرر الرجل قوله لزوجته أحبك. الكلمة التي لا تنساها الزوجة أن يقول لها زوجها أني أحبك. هذه مؤكد عليها في الروايات. وطبعا أنه عندما كرر هذه الألفاظ التي تعبر عن المحبة والحنان والرحمة والرأفة، فمن الطبيعي أن تقوى هذه العلاقة العاطفية بين الزوج وزوجته. وإذا كان هناك جفاء، هذا الجفاء يذوب ويزول بالتدريج. هذا ليس من السحر، هذا ليس من السحر، هذه قضية نفسية ترتبط بنفسية الرجل وترتبط بنفسية المرأة. لا إشكال أي. لكن السحر الذي يذكره القرآن الكريم، السحر هو خفة الحركة بحيث تريك الوهم حقيقة. هذا هو السحر. وأما الألفاظ التي تفضلتم بها فهي ليست من السحر، ويجوز طبعا أنه استخدامها ولو لم يكن المعنى مقصودا تماما. يعني إذا قال أحبك مجاملة، هذا لا يعد من الكذب حتى لو كان أنه ماذا على خلاف ذلك.
المهم أن الغاية سليمة، يعني
الغاية هو تطرية القلوب وازدياد المحبة. ولا بأس في ذلك.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: إذا التفت المصلي حين السجود أنه لم يركع، هل تبطل صلاته؟ وإذا في حال لم تبطل، فما وظيفة المكلف؟
لو تذكر أنه بعد أن دخل بالسجود
أنه لم يركع،
لم يركع، تذكر يعني ليس شك، وإنما تذكر أنه هو لم يركع، ففي هذه الحالة إذا كان في السجدة الأولى يقوم يقف، ثم بعد ذلك يركع، يقوم من ركوعه ثم يعود للسجود من جديد. وعندما ينتهي من الصلاة ماذا يؤدي؟ سجدته السهو، للخلل الذي حصل في الصلاة. لكن إذا تذكر في السجدة الثانية، تذكر أنه لم يركع، تذكر أنه لم يركع، يعني هو يعلم بأنه لم يركع، ليس في حالة شك. إذا كان في حالة شك فهو قد تجاوز موضع الشك، تجاوز موضع الشك، وفي هذه الحالة لا يعتني بشكه لأنه أكمل الركن الثاني من الصلاة. لكن هو ليس شاكا، وإنما هو عالم بأنه ماذا؟ لم يركع. فعندما يدخل في السجدة الثانية هنا صلاته تصبح باطلة. وهناك حالة ثالثة أيضا، إذا تذكر في السجدة الأولى أنه لم يركع ثم قام على وضعية الركوع، لم يقف وقوفا تاما قبل الركوع، لم يؤدي الوقوف قبل الركوع، وإنما قام راكعا هكذا، وأراد أن يستمر بالصلاة، هنا أيضا هذا مفسد للصلاة، والله أعلم.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. إذن في هذه المسألة مسألة اليقين، يعني أنه تذكر وليس شك في
الموضوع. ليس شك. أحسن.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات. أستاذ، السؤال الآخر يقول: هل صحيح أن الرجال يجب أن يكونوا أمام النساء في أثناء الصلاة؟
لا يجب، لا في الصلاة الفرادة ولا في صلاة الجماعة. والإمام الخميني رحمة الله عليه يصرح بذلك. يعني لو صلت النساء أمام الرجال أو صلى الرجال أمام النساء كلاهما هو واحد، أو صلت المرأة إلى جنب الرجل والرجل جنب المرأة، فلا إشكال في ذلك. وفي عادة أيام الحاج تجد أن هذه الظاهرة واضحة تماما، يعني رجال ونساء يصلون سوية في صف واحد من الصلاة، وأحيانا تكون النساء أمام الرجال والرجال أمام النساء، طبعا إلا في حالة واحدة أنه تكون الفاصلة قريبة جدا، يعني أقل من شبر. إذا كانت الفاصلة بين الرجل والمرأة وهنا قد يكون في حرج من حيث احتكاك الرجل بالمرأة. يصبح حالة أثناء الحركة يحتمل الاحتكاك، فهذا ممكن أنه يسبب بعض الإشكالات. وفي حالات أخرى أيضا أنه عندما تكون المرأة أمام الرجل قد يشرد ذهنه ويوسوس له الشيطان في بعض الأفكار أو بعض التخيلات أو التصورات عندما تكون المرأة أمامه.
نعم.
لكن في أجواء عادية لا إشكال في ذلك، والله أعلم، على رأي السيد الإمام وعلى رأي السيد الخامنئي أيضا.
في الإشارة إلى صلاة الفرادة في بعض الأحيان في البيت تحصل، يعني في أوقات الصلاة النساء مصرات على أن يكون الرجال في المقدمة أو في الأمام، هل لها يعني وجهة شرعية أم مجرد احترام؟ هذا
هو احترام، وبالإضافة إلى ذلك أيضا حالة نفسية سواء كان للمرأة أو للرجل. فالرجل ممكن عندما تكون المرأة أمامه أو يعني
ليكون محرج، يعني
أي أن هناك حالات نفسية، فلا بأس أن الأفضل طبعا أن تكون المرأة خلف الرجل، الأفضل هكذا.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. سؤال آخر أيضا في باب الصلاة يقول: هل صلاة النساء في المساجد أفضل أم في البيوت؟
صلاة النساء طبعا المسجد هو لم يبنى للرجال فقط،
نعم،
وإنما للنساء أيضا. ولهذا الله سبحانه وتعالى عندما يخاطب السيدة مريم يقول: واركعي مع الراكعين. الراكعين للذكور هنا ليس الإناث فقط.
نعم.
طبعا كلمة الراكعين ربما تشمل الإناث أيضا. لكن الأمر بالركوع يعني المقصود أنه صلي مع المصلين، ليس مجرد الركوع خصوص الركوع.
نعم.
واركعي مع الراكعين يعني صلي مع المصلين.
صلي.
فادخلي داخل المسجد وصلي مع المصلين، لا تصلي لوحدك. وبشكل عام يعني أنه نجد الأديان في هذا الخصوص متباين مختلفة تماما، يعني اليهودية تعتبر العبادة عبادة فردية، كل إنسان يصلي لوحده، لا يوجد عندهم صلاة جماعة.
جماعة.
لكن في المسيحية الصلاة يجب أن تكون جماعة عند المسيحيين.
نعم.
لا توجد صلاة فرادة، في حين في الإسلام جاء ووازن بين الاثنين، جعل بعض الصلوات يجب أن تؤديها فرادة مثل الصلوات المستحبة، وصلوات يجب أن تصليها جماعة مثل صلاة الجمعة.
نعم.
وصلوات مخير أنت بين الجماعة والإفراد. فهنا الرجل يكون مخير، المصلي يكون مخير بين أن يصليها مثل الصلوات اليومية، صلاة الصبح يريد أن يصليها فرادة أو يصليها جماعة، فهو مخير في ذلك هكذا.
نعم. شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. سؤال آخر حول الخمس يقول: هناك أفراد وجب عليهم الخمس وإلى الآن لم يؤدوه، وفي الوقت الحاضر لا يستطيعون الأداء أو يصعب عليهم جدا، فما هو حكمهم؟
الخمس يجب أن يؤديه الشخص في وقته، أن لا يؤجل أداء الخمس إلى وقت آخر.
نعم.
فإذا أداه في وقته عندئذ يكون هو مرتاح من الناحية النفسية، والمال متوفر أيضا لا يسبب له أي إحراج.
نعم.
لكن عندما يؤجل الخمس ويدفعه في وقت آخر، فهنا تأخير الخمس عن السنة الخمسية أو عن موعد الخمس ربما تترتب عليه بعض الأشياء، مثلا تغير القيمة، أو فهناك عادة يكون تضخم أو يكون اختلاف بالتسعير، ففي مثل هذه الحالة أحيانا ماذا يجب عليه؟ أن يعوض هذا الفارق في الثمن إذا مر يعني بعض الوقت بحيث أنه تغيرت.
نعم.
القيمة للعملة المتعارفة في ذلك الوقت.
إذن التعويض أيضا واجب.
التعويض أيضا واجب عندما يتأخر عن تسديد ما وجب عليه من الخمس. طبعا الإنسان أنه عندما يحين وقت السنة الخمسية يجب عليه أن يدفع مما حصل في يده، ما توفر بيده الآن.
نعم.
لكن إذا كان يطلب الناس أموال وديون ولم تدفعها له،
نعم،
هذا لا يجب عليه أن يخرجه لأنه لم يستلم هذا المال بعد حتى يخمسه،
نعم،
فمتى ما استلمه يحسب على السنة التي بعدها. لكن ما دام أنه لم يستلم المال ولم يتمكن من قبض المال، ففي مثل هذه الحالة لا يجب عليه. المال المتوفر لديه حاليا،
نعم،
يدفع منه ما وجب عليه من الخمس. لكن ما يمكن تحصيله في أي وقت، مثل الأموال المودعة في البنوك عادة،
نعم،
يمكن تحصيلها في أي وقت، يمكن أن تأخذها أنت متى ما شئت،
نعم،
فهذه تعتبر كالأموال المتوفرة المقبوضة، تعتبر الجائز، فيجب أن تدفع منها إذا كانت متوفرة.
سمحت الشيخ، في الدين يعني إذا أراد المدين أن يرجع الأموال، هل أيضا يجب عليه أن يعوض يعني ما قل أو بسبب يعني الظروف، بعض العملات أو ما شابه ذلك، فقلت يعني أسعار تلك العملة التي استقرض منها يعني؟
هذه في القروض مسألة حقيقة مستعصية، أنه لنفترض على سبيل المثال أن في ذمتي 1,000,000 تومان لشخص معين،
نعم،
وهذا 1,000,000 في وقت معين كان بإمكاني أن أشتري مثلا به دراجة،
نعم،
ثم بعد 10 سنوات هذا 1,000,000 لم يعد ينفع لأن تشتري إطارا من إطارات الدراجة،
نعم،
يعني القدرة الشرائية لهذه العملة
بالفعل
نزلت بشكل محسوس،
نعم.
وهنا في هذه الحالة الفقهاء مجمعون على هذا الرأي، أنه ما وجب في ذمتي هو 1,000,000 تومان، بغض النظر أن هذه 1,000,000 زادت قيمتها الشرائية، قدرتها الشرائية، أو قلت،
نعم،
ما في ذمتي هو هذا المبلغ، فيجب علي أن أسدد هذا المبلغ. الآن تقول طيب أنه في ذلك الوقت كان أنه يستحق شيئا آخر، الآن أصبح شيئا آخر. في مهر الزوجة أيضا هذا يحصل، يعني بعد 20 سنة أو بعد حين الوفاة أنه يريدون أن يعطوا المرأة حقها من المهر، فيصبح المبلغ الذي تعاقدت عليه المرأة مع زوجها يصبح أنه لا قيمة له نهائيا، يعني غير بعد كل 10 سنين لا فائدة من استلامه. ففي مثل هذه الحالة ما وجب في الذمة هو ذلك، لكن الأحوط من باب الإنصاف يعني للشخص المدين أو للشخص أن يعوض هذه الخسارة التي حصلت للدائن، لأن الدائن أحسن إليك، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
نعم، شكرا جزيلا لك سمحت الشيخ على هذه الإيضاحات وهذه الإجابات الشاملة، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات، شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.
شيء وآخرة يا إله كل شيء ومليك يا رب كل شيء وصانع يا خالق كل شيء وورث يا أول كل شيء وآخرة يا إله كل شيء ومليك يا رب كل شيء وصانع يا خالق كل شيء وورث.